إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقاؤنا بكم يتجدد في حلقة جديدة وما زال الحديث عن الأسرة المسلمة وقد كنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن بر الأبناء تحدثنا عن واجبات الآباء وحقوق الأبناء والله تعالى يقول وقوله الحق وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكما تحدثنا عن حقوق الأبناء وواجبات الآباء كان لزاماً علينا أن نتحدث اليوم عن حقوق الآباء وواجبات الأبناء حديثنا اليوم عن حقوق آبائنا وأمهاتنا حديثنا اليوم عن بر الوالدين وصوره حديثنا اليوم عن أمر ذكره الله تعالى بعد العبودية لله فقال تعالى وقوله الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جعل الله بر الوالدين والإحسان لهما بعد إفراد الله تعالى بالعبودية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جعل الله بر الوالدين بعد إفراده بالعبودية وجعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله والعياذ بالله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فكما كان البر بعد طاعة الله كان عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وجعل الله تعالى شكر الوالدين بعد شكره سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير برهم بعد عبادة الله وشكرهما بعد شكر الله وعقوقهما ومعصيتهما والإساءة إليهما في الذنب والمعصية بعد الشرك بالله والعياذ بالله. حديثنا اليوم أيها السادة عن البر وصوره. كثير من الناس يسمعون الأمر ببر الوالدين ولكن لا يعرفون البر، لا يعرفون صور البر، ذاك البر الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حديثنا اليوم أيها السادة عن هذا البر وعن وجوه هذا البر. وأول وجوه البر الاحترام والتوقير والتقدير والتأدب والتلطف في الحديث مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هناك رحمة ترحم بها ولدك هي رحمة عطف وحنان، هناك رحمة يكون معها ذل وخضوع وانكسار هي رحمتك بوالديك. لا يكفي فقط أن أنظر لهما نظرة الشفقة والعطف والرحمة، بل لابد أن يرافق ذلك تذلل وخضوع وتأدب. وكم افتقدنا هذا التأدب مع الوالدين في مجتمعنا، كم افتقدنا هذا في تربية نسائنا اليوم. لابد للمرأة الصالحة ولابد لك أن تعود ولدك من صغره على أن يكون متأدبا مع والديه. إياك أن تهمل هذا. لو رأيت تقصيرا من زوجتك في هذا الباب في أول عمرك، أمرها أمرا وازجرها زجرا، وأدبها لكي تعود الأبناء على أن يظهروا لك الذل والخضوع والطاعة. أتفاجأ في زماننا ترى بعض الآباء يدخل الأب إلى الغرفة وفي المقابل بعض أبنائه متكئ على الأريكة لا يقوم من على أريكته ليسلم على أبيه. ترى يدخل الأب إلى البيت وبعض الشباب جالس يتفرج على التلفاز ويشرع السيكارة في يده ولا يدفعه احترامه لأبيه إلى أن يطفئها وأن يقوم له أدبا واحتراما ليسلم عليه. الأدب والاحترام أيها السادة وإظهار التذلل والخضوع من أول ما يطلب منك برا لوالديك. ومع هذا، مع التذلل والخضوع، لا بد من ألفاظ الشكر دائما. أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي أي لله تعالى، وبعدها فورا لوالديك. الشكر أيها الأحبة ينسي التعب، الشكر ينسي الهموم، الشكر يدفع الإنسان لمزيد من البذل والعطاء. فلما يداوم الأبناء ولما تداوم الزوجات على الشكر يدفع ذلك الأب لمزيد من العطاء. لما الزوج يكثر الشكر لزوجته ينسيها تعبها مع أولادها ويدفعها لمزيد من العطاء. لذلك أنت أمرت بالشكر دائما لوالديك. لابد أن تكثر من ألفاظ الشكر: الله يعطيك العافية، الله يجزيك الخير، الله يديمك فوق راسنا، الله يرزقك. حتى لو كان والدك لا ينفق عليك لأنك غدوت كبيرا، نحن نوفق بفضل دعائك وببركة دعائك، يرزقنا الله تعالى ببركة دعائك. دائما أكثر له ألفاظ الشكر، لأن الله أمرك بعد أن تشكره أن تشكر والديك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا الشكر ينسيه تعبه وينسيه همومه. ومع هذا الشكر باللسان لا بد من الشكر بالفعال، وهو بالطاعة في غير معصية. لا بد من طاعة الوالدين ولكن في غير معصية الله تعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هل هناك ذنب أعظم من الكفر والشرك بالله؟ لا والله. ومع ذلك يقول لك الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي إن أمرك أبوك وأمرتك أمك بالكفر بالله لا تكفر، ولكن لا يجوز لك أن تسيء لهما، لا يجوز لك أن تريهما الفظاظة والغلظة، بل لا بد وإن كانا على الشرك أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. كثير من الأبناء يسألني يشتكي: أبي يريد أن يمنعني من الجهاد، أبي يريد أن يمنعني من كذا. أقول له: الأب لا يمنعك من فرض عين، ولكن صاحبه معروفا، إياك أن تخطئ معه، إياك أن تسيء له بالكلام، إياك أن يرى منك فظاظة أو غلظة، على العكس تماما، تقوم بما أمرك الله به وتبقى تتودد له وتبقى تتلطف له ويبقى يرى منك الطاعة والإكرام، فهذا ما سيدفعه لأن يغير رأيه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقس على ذلك ما يكون فيه ظلم للخلق. أمرك أبوك أن تغش الحليب بالماء، فلا أطيع أبي لأن هذا معصية لله. أمرك أبوك أن تظلم إنسانا، لا أطيع أبي ولكني أصاحبه في الدنيا معروفا. أمرك أبوك أو أمرتك أمك، وهذا نراه كثيرا في سفاهة النساء، ترى الأمة تحرض ابنها على زوجته، تريد منك أن تطلق زوجتك من غير بأس. لابد أن تفكر، أن تتعقل، أن تنظر في الأسباب. فإن كانت أمك وكان أبوك محقا فبها ونعمة، وإن كانا ظالمين في ذلك لا تطلق زوجتك، ولكن لا يجوز لك أبدا أن تسيء إلى أبيك وأمك أو أن تقاطعهما لأجل زوجتك. سألني مرة سائل: يا شيخي، ألم يقل عمر بن الخطاب لأبيه: طلق زوجتك فلان، لابنه: طلق زوجتك فلانة، ولم يعطه السبب؟ قلت له: إن كان أبوك وكانت أمك كعمر بن الخطاب فطلق زوجتك دون أن تسأل عن السبب. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عرف منه دين وعدل وإيمان وشهادة حق تدفعه لأن لا يظلم. أما نحن البشر يعترين الهوى والنقصان والشهوات وقلة الدين والغفلة، فهذا ما فيه ظلم لا أقدم عليه حتى أقيس ذلك بمعيار العقل ومعيار الشرع، ولكني لا أسيء إلى أبي ولا إلى أمي أبدا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، تكون النفقة على الوالدين. والدك أنفق عليك حتى غدوت شابا قوي البدن، شابا تعمل وتكسب المال، أنفق عليك 20 سنة، فلا أقل من أن تنفق عليه مثلها. أنت أمرت بالنفقة على والديك، ليس هذا الأمر فيه من نية منك، بل هو واجب عليك. ولئن قصر الولد في النفقة على الوالد وكان الوالد فقيرا، فإن القاضي في شرع الله يأمره ويلزمه إلزاما بالنفقة على والديه، فهذا واجب لا منة فيه أبدا. أتى رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له أن أباه يأخذ من ماله، قال: يا رسول الله، إن أبي يأخذ من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، شأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك شجرة زرعتها وسقيتها واعتنيت بها حتى كبرت، فلما أثمرت أفلا آكل من ثمارها؟ أنت ومالك لأبيك، زرعك وأنفق عليك، واعتنى بك حتى كبرت، فإذا غدوت ذا كسب ومال أفلا أقل من أن يذوق شيئا من هذه الثمار؟ فقال له النبي: أنت ومالك لأبيك. وأتاه رجل آخر يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل ابن آدم ما أكل من كسب يده، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه، لأنه هو الذي زرعه وكبره وجعله اعتنى به حتى صار منتجا. فإذا النفقة على الوالدين. بعض الأبناء أيها السادة يظن أن دوره في النفقة ينتهي عند أن يعطي والده مالا، أو عند أن يأتي أمه وأباه بحاجاتهم. تراه لا يقصر، يأتي لأبيه ويأتي لأمه بالحاجات، ولكن هذه الأم الكبيرة أو هذا الأب الكبير كان عنده أولاد، كان عنده بنات، زوجهم وبقي منفردا بنفسه. فإذا بالأبناء يتركونه منفردا بنفسه، أو يتركون أمهم منفردة بنفسها، تعاني مرض الوحدة، تعاني الوحدة وتعاني ما يسببه ذلك لها من أمراض نفسية، ويقول لك: أنا لا أقصر على أمي، أنا أتيها بالطعام والشراب والحطب، ويتركها تعيش وحيدة. لذلك كان اللفظ القرآني دقيقا، قال: إما يبلغن عندك الكبر، عندك مو بدوار العجزة، عندك أي في بيتك ومع أولادك، أبوك وأمك إذا كان وحيدا، إذا كان عنده زوجته وعنده أولاده، فهو بالتأكيد قد يكون بالنسبة له أريح أن يبقى مستقلا ببيته. أما أن تبقى الأم منفردة بنفسها، أو يبقى الأب منفردا بنفسه، وترى الأبناء ينفقون عليه ولكن يتركونه منعزلا بنفسه، يعاني مرض الوحدة ويعاني الوحشة، فالله عز وجل يقول: إما يبلغن عندك الكبر. الأوروبيون يفتخرون أن عندهم في كل مدينة دار أيتام ودار عجزة، أما نحن المسلمون فنفتخر بأن عندنا دور الأيتام قليلة ودور العجزة قليلة جدا. لماذا؟ عندهم من التفكك الاجتماعي ما يجعل الإنسان ينهي حياته منفردا، فيحتاج لدار عجزة يخدمه فيها الخدم. أما نحن المسلمون عدا عن آبائنا وأمهاتنا، بل حتى أقرباؤنا، إذا كان منفردا وحيدا ليس له فرع وليس له من يعتني به، تراه نسكنه في بيتنا ونطعمه من طعامنا ولا نحتاج دار العجزة. وأيتامنا كذلك، نحن ما عندنا دور أيتام، لأن ابن أخي الذي مات أبوه سيعيش مع أولادي، يأكل مما نأكل ويلبس مما نلبس. إذن إما يبلغن عندك الكبر، أن تعتني بهما عند الكبر وأن يكونا عندك. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أبي وأمي بلغا من الكبر ما أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر. يعني أنت لما كنت رضيع أمك إيش كانت تعمل لك؟ بتطعميك وبتنظف من تحتك. قال له: أبوي وأمي. قال: إن أبي وأمي بلغا من الكبر عجزوا حتى أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر. يعني بطعميهم وبنظف من تحتهم لأبي ولأمي لكلاهما، فهل قضيتهما؟ وفيتهم حقهم؟ هو يعني شايف حاله عمل شغلة كتير منيحة، يطعمهما وينظف من أسفل منهما. قال: أفقضيتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، ما قضيتهما، فهما كانا يفعلان ذلك وهما يريدان بقاءك، وأنت تفعل ذلك وأنت تتمنى موتهما. الأم بتطعميك وبتنظفك وبتقول: الله يأخذ من عمري ويعطيك، أما أنت تفعل ذلك وأنت تتمنى موتهما. لذلك كان فضلهما عليك أكبر وأعظم. نعم أيها الأحبة، إذن الخضوع والتأدب ودوام الشكر والتلطف، وأن لا نتركهما وحيدين وأن ننفق عليهما في الكبر، ولا بد من مراعاة الجانب العاطفي عندهما. أيها الناس، الإنسان عندما يكبر في العمر تصبح أفكاره وعواطفه أقرب لحاله لما كان صغيرا، فكما أن الولد في صغره يحتاج مزيدا من العطف والحنان والحب، ولا بد للأب أن يظهر ذلك لأولاده، وقد تحدثنا عن ذلك في الخطبة الماضية، كذلك الأب والأم عندما يبلغان من الكبر لا بد أن تظهر لهما الحب والعطف والحنان، تقبلهما وتعتنقهما وتشعرهما بأنهما بركتك وأنك تحبهما وأنك لا تتمنى فراقهما أبدا. هذا الجانب العاطفي يهمله كثير من الأبناء، فمتى يشعرون بالذنب؟ يشعرون بالذنب وقد فارقوا الأب وقد فارقوا الأم. ولا تساعة من دمي. ثم بعد ذلك كله لا بد من كثرة الدعاء للوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر من الله تعالى بأن تدعو وأن تكثر الدعاء لوالديك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تكثر الدعاء لهما في السر والعلن، تكثر الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما، فإذا ماتا ولم يعودا يريا ذلك منك فإن هناك رقيبا عتيدا يسجلان، وإن هناك ربا كريما يجعلك في دائرة الصالحين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاف، فذكر منهم وولد صالح يدعو له، فأنت بدعائك لأبيك تدخل في دائرة الصالحين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، بارين مبرورين، راضين مرضيين، غير ضالين ولا مضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا أيها الأحبة أن ما نذكره من بر الوالدين إنما هي بذار لكم تبذرونها ستحصدون نتائجها في الدنيا قبل الآخرة، فما تفعله مع أبيك سيكون من ولدك لك. إن هجرت أمك وأباك لأجل امرأتك فسيهجرك ولدك لأجل امرأته. إن أسأت إلى أمك وأبيك ورأى أولادك منك تقصيرا وهجرانا سيكون ذلك منهم عند الكبر. وإن رأوا منك برا وطاعة وإحسانا ستكون لهم خير سلف، وسيكونون خير خلف، وستحصد ما زرعت من الخير في الدنيا. كيف لا تحصد ما زرعت؟ والله تعالى رضي عنك. ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. فطوبى لمن أرضى الله ويا حسارة ويا ندم ويا ويل من أسخط الله في عقوق والديه. نعم أيها الأحبة، من أرضى والديه فقد أرضى الله، وأنى لمن رضي الله عنه أن يضيمه في دنياه وأن يضيمه في آخرته. ومن أسخط والديه فقد أسخط الله، وأنى لمن سخط الله عليه أن يرى توفيقا في الدنيا أو فلاحا في الآخرة. والله ما رأيت عاقا لوالديه إلا كان التعسير وقلة التوفيق سمة ملازمة له طيلة حياته، وما رأيت بارا بوالديه محسنا إليهما إلا كان التوفيق والفلاح والنجاح وكفاية المصائب شيمة له طيلة حياته. نعم أيها الأحبة، من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول لنا مهذبا وزاجرا ومعلما: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له. رغم أنفه أي جعل أنفه في التراب، خاب وخسر، كان عنده باب مفتوح من أبواب الرحمة وأبواب المغفرة لكي يلج إلى مغفرة الله تعالى منه. أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، لأنه قصر مع والديه. ولو لم يقصر ولو كان بارا بوالديه لكان له الرضا من الله تعالى، ولكان رأى أثر ذلك الرضا في حياته وبعد مماته. فاحرص أخا الإسلام أن تكون بارا بوالديك في حياتهما وبعد موتهما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: روحي فداه، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوجهنا إلى أن نحسن إلى أصدقاء أبائنا بعد أن يولوا، أي بعد أن يموت أبوك تحسن لأصدقاء والدك من باب البر بوالديك. من باب البر بوالديك تقول لي: وما فائدة ذلك؟ أبي مات لن يرى ذلك. أقول لك: فائدة ذلك أن تكتب عند الله بارا، وأن تحشر بارا، وأن يرى أبناؤك منك البر فيقتدوا بك ويكونوا بارين بك. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا، مبرورين من أولادنا، راضين مرضيين، سعداء مسعدين، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا يا مولانا يا سامع دعانا، نسألك يا ربنا أن تجعلنا بارين مبرورين، راضين مرضيين، هادين مهديين، صالحين مصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الأزواج والذرية، وارزقنا في كل أعمالنا إخلاص النية. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم اقبل منا ما كان صالحا، وتجاوز عنا اللهم ما كان فاسدا. اللهم هيئ أمر رشد لهذه الأمة يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم وحد كلمة عبادك المجاهدين في هذه البلاد على قلب أتقى رجل منهم. اللهم وحد كلمتهم على قلب أتقى رجل منهم. اللهم سدد رميهم في نحور أعدائهم، وألف اللهم بين قلوبهم واجعلهم ناصرين لدينك محاربين لمن ظلم عبادك يا رب العالمين. اللهم شاف جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا ورد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا ومن له حق علينا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.